بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو درسنا في تأسيس الأحكام على ما سعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة، وهذا هو الدرس 53 من كتاب الصلاة، في باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود، عند الحديث رقم 99 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الأخرين بأم الكتاب الثالثة والرابعة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الشرح: موضوع الحديث القراءة في الصلاة، المفردات الأوليين تثنية أولى والأخرين تثنية أخرى. المعنى الإجمالي: يخبر أبو قتادة رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منها، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط، لا يقرأ معها شيئا، وأنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر، وأنه يسمع الآية أحيانا أي يجهر بها في السرية. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم بحث ذلك بما فيه الكفاية، وأن قراءتها أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ثانيا، فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، والقراءة أيها الإخوة بعد الفاتحة سنة من السنن وليست واجبة من الواجبات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: متفق عليه والعمل به متصل من الأمة، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه. ثالثا، يؤخذ منه تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، أي للصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع المقبرة وما حولها فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رابعا، يؤخذ منه أن الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار لا يجب سجود السهو ولا يخل بصحة الصلاة، وذلك لأن الجهر والإسرار في القراءة من السنن، فلا يسرع لترك السنة سجود سهو. خامسا، يؤخذ من قوله في الركعتين الأخريين بأم الكتاب أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين لا تشرع، ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية، وقال النصف من ذلك الحديث، رواه مسلم. والجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بفاتحة الكتاب، ثم أقصد في الثالثة والرابعة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، وأحيانا لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، وأن الكل جائز، سواء قرأ الإنسان بعد الفاتحة في الظهر في الثالثة والرابعة أو لم يقرأ، كل ذلك جائز. وأما العصر والعشاء والمغرب في الثالثة والرابعة فلا أعرف في ذلك دليلا على القراءة. حديث رقم 100 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، والحديث وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الشرح موضوع الحديثين: القراءة في المغرب والعشاء. المفردات: الطور اسم لسورة من طوال المفصل. طوال المفصل أيها الإخوة من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم بالطور. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم بالطور، فحذفت واو القسم وبقي اسم الطور علما على السورة. والطور اسم لجبل في سيناء، صحراء سيناء، والتي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام، وذكر في القرآن في مواضع التكريم، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكريما، منها قوله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. والتين والزيتون شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة، أي سورة التين، مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنون، وذكرت أيضا في غيرهما سورة الأنعام كقوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. المعنى الإجمالي: يخبر جبريل بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب وهي من طوال المفصل، ويخبر البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء وهي من قصار المفصل، فدل ذلك على مشروعية التطويل في المغرب والتقصير في العشاء. شيخ عبد الغني تسمعني؟ شيخ عبد الغني تسمعني؟ فقه الحديثين: ورد في القرآن ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب، بل يخالف أي الإمام في ذلك ويطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل، كحديث جبال بن مطعم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالطور، والطور من طوال مفصل. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة والمعوذتين في الفجر، وهما من قصار المفصل، مع أن الفجر يقرأ فيها بطوال مفصل، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المفصل في المغرب فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، يعني ليس من المشروع الاستمرار في القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعل التطويل وفعل التقصير في القراءة. فإن قلت فإن الدليل على غريبة الإيجاز مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت حديث رافع بن خديج عند البخاري: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، هذا يدل على التقصير في القراءة، لأن كانت تفيد استمرار ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار مفصل. أما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفيه كان ينفتل أي ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداء أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة أي آية، يعني يطول في القراءة. وقد مضى في الجزء الأول صفحة أي هذا الكلام تطويل وتقصير صفحة 123. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومنها وعرفت التقصير بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى بثلاثين آية أو بأربعين آية، وفي الثانية يقرأ بعشرين آية أو بخمسة عشر آية. ومنها حديث وليس معنى أن يقرأ بكسار مفصل في الركعة الثانية. ومنها حديث أبي سعيد عند مسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة ولفظه لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجال وكلهم موثقون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك. وأما التوسط في العصر فيدل له حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم حرزوا أي قدروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أي في القراءة قدر 30 آية، وفي العصر قدر النصف من ذلك. وفي حديثي الثاني أنهم حرزوا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، بمعنى أن القراءة في العصر أقل من القراءة في الركعتين الأوليين أقل من القراءة في الظهر. يعني إذا كان الظهر في الركعتين الأوليين يقرأ 15، في الركعة الثانية يقرأ 15 آية، ففي الركعة الأولى في صلاة العصر يقرأ 15 آية، وفي الثانية ركعة الثانية من صلاة العصر يقرأ 7 آيات أو 8 آيات. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث في القراءة فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلولا صليت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب، يعني الغالب هو التوسط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسط هو التوسط بقراءة كسار أوساط مفصل من النبأ إلى الضحى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، والأعراف تقريبا جزء ونصف، ومحل المغرب قصار المفصل، لكنه هنا عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة طويلة، ودل ذلك على التوسع على العباد. ورجاله رجال مسلم وأصله في البخاري، وله شاهد من حديث عائشة عنده أي النسائي، إلا أن في سنده بقية بن الوليد مدلس وقد عن والله أعلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والسرية قطعة من الجيش، فكان يقرأ في صلاتهم وهو إمام فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلوه أي شيء يصنع ذلك. فسألوه وقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه لقراءته لسورة الإخلاص. الشر موضوع الحديث جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. المفردات المحبة في اللغة الوداد أي المودة مأخوذ من المودة، وكل ما قيل في المحبة من تفسير بالمراد به محبة المخلوق للمخلوق. أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفاته تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والغنيمة أيها الإخوة أن الإنسان يحبه الله عز وجل، فليس العجب أن تحب الله، ولكن الأعجب أن الله عز وجل يحبك. وعلامة محبة الله تعالى للعبد القيام بطاعته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. السرية الفرقة القليلة أي من الجيش تغزو، سميت بذلك لأن غالب سيرهم يكون بالليل، لأن ذلك أرفق بهم أو بقصد التخفي لقلتهم. أما في اصطلاح أهل المغازي والسير فهم يطلقون السرية والبعث على ما لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي للقتال. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم أي جهتهم التي يريدون قتال إليها، كما قالوا غزوة مؤتة. المعنى الإجمالي المحبة دافع يتحكم بإرادة العبد فيضطرها إلى التوجه إلى جهة المحبوب، فيحصل المحب على الراحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب والتحدث عن صفاته حتى قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره. لهذا تحكمت محبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه التي ملكت عليه قلبه ومشاعره تحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الله عز وجل، حتى شكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين وحاسدين، ثم رجعوا حامدين ومكبرين. أخبروه أن الله تعالى يحبه. فقه الحديث أولا فيه جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر، يعني كما فعل هذا الصحابي يقرأ السورة بعد الفاتحة ثم يختم بعدها بسورة الإخلاص، فركعة الثانية كذلك يقرأ بسورة ثم يأتي بسورة ثانية وهي سورة الإخلاص. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لا أعرف القرائن أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينها في الركعة ثم عد سورا. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثانيا في فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيرهما، فيما رواه الشيخان وغيرهما. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثالثا فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. رابعا قول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد هي قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزية، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله ولو كان منافقا أو كافرا، فإذا فسرت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه ذلك. وقوله يحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى محبة الذكر في قلب العبد، وهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره. والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسم الخالق واسمه الرحمن وآثار الأسماء ظهور ظهور مقتضياتها بغير المسمى بها وهو الله جل شانه. فالخلق أثر من أثار اسمه الخالق يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره، كذلك يقال في الصفة. فعلم من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله. والذي حمل الشيخ أي ابن دقيق العيد رحمه الله على هذه المجازفة هو الفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه. والحق ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها بالكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراءها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبه عنها والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. إذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. انتهى نقلا من الحموية. ولا نطيلك شيخنا النجم رحمه الله ولا نطيل بأكثر من هذا، فالاستقصاء البحث في ذلك كتب تختص به وهي كتب العقائد. وخلاصة القول إن المحبة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، كقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قوله تعالى: والله يحب المطهرين، قوله تعالى: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك. ويجب إثباتها صفة المحبة لله واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الحديث الأخير حديث رقم 103 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أشار موضوع الحديث قراءة في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها. مفردات فلولا بمعنى هلا ومعناها التحضيض أي الحث، الكبير الطاعن في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره، الضعيف يدخل فيه الضعيف خلقة، ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهة ولو كان صغيرا في السن. ذو الحاجة صاحب الحاجة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي يتصف بالسماعة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التنفير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عام الناس أن يخفف مراعاة لحالة الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. في كل حديث أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. ثانيا يؤخذ منه أن قراءة هذه السورة تخفيف. ثالثا يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال: اجعلني إمام قومي، قال له: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أي ارفق بهم ولا تطول عليهم في القراءة التي تضرهم وتؤذيهم. رابعا يؤخذ منه مشروعات التخفيف في صلاة العشاء، لأن هي السبب، وليس المقصود التخفيف بمعنى التقصير في أداء الواجبات وأركان الصلاة أو القراءة بسرعة بحيث يلحم في قراءته، وإنما التخفيف والتزام السنة. ولو كان يعني قراءة سورة قصيرة وهي مع تأني وبأداء أحكام التجويد، وكذلك بأداء الواجبات والأركان في الصلاة والطمأنينة فيها، هذا هو التخفيف الممدوح فاعله. قد تقدم قريبا بحث القراءة في الصلاة واختلاف مقاديرها، وأن المقصود منه التوسعة على العباد في القراءة. يعني الله عز وجل لا يريد المشقة على العباد، ما جعل عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو قرر في الشرع أن يقرأ في سورة المغرب بسورة معينة، وفي العشاء بسورة معينة، وفي الفجر بسورة معينة، فإنه قد يحصل عند بعض الناس مشقة بحيث بعضهم لا يستطيع حفظها فيشق عليه ذلك، وإنما يقرأ إنسان على حسب المتيسر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو درسنا في تأسيس الأحكام على ما سعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تلقي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة، وهذا هو الدرس 53 من كتاب الصلاة، في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، عند الحديث رقم 99 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الأخرين بأم الكتاب، يعني الثالثة والرابعة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الشرح: موضوع الحديث القراءة في الصلاة، المفردات الأوليين تثنية أولى والأخرين تثنية أخرى. المعنى الإجمالي: يخبر أبو قتادة رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منها، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط، لا يقرأ معها شيئا، وأنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر، وأنه يسمع الآية أحيانا أي يجهر بها في السرية. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم بحث ذلك بما فيه الكفاية، وأن قراءتها أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ثانيا، فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، والقراءة أيها الإخوة بعد الفاتحة سنة من السنن وليست واجبة من الواجبات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: متفق عليه والعمل به متصل من الأمة، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه. ثالثا، يؤخذ منه تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، أي للصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع المقبرة وما حولها فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رابعا، يؤخذ منه أن الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار لا يجب سجود السهو ولا يخل بصحة الصلاة، وذلك لأن الجهر والإسرار في القراءة من السنن، فلا يسرع لترك السنة سجود سهو. خامسا، يؤخذ من قوله في الركعتين الأخريين بأم الكتاب أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين لا تشرع، ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية، وقال النصف من ذلك الحديث، رواه مسلم. والجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بفاتحة الكتاب، ثم أقصد في الثالثة والرابعة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، وأحيانا لا يقرأ إلا الفاتحة فقط. وأن الكل جائز، سواء قرأ الإنسان بعد الفاتحة في الظهر في الثالثة والرابعة أو لم يقرأ، كل ذلك جائز. وأما العصر والعشاء والمغرب في الثالثة والرابعة فلا أعرف في ذلك دليلا على القراءة. حديث رقم 100 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. والحديث وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الشرح موضوع الحديثين: القراءة في المغرب والعشاء. المفردات: الطور اسم لسورة، اسم لسورة من طوال المفصل. طوال المفصل أيها الإخوة من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم بالطور، الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم بالطور، فحذفت واو القسم وبقي اسم الطور علما على السورة. والطور اسم لجبل في سيناء، صحراء سيناء، والتي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام، وذكر في القرآن في مواضع التكريم، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكريما، منها قوله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. والتين والزيتون شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة، أي سورة التين، مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنون، وذكرت أيضا في غيرهما سورة الأنعام كقوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. المعنى الإجمالي: يخبر جبريل بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب، وهي من طوال المفصل. ويخبر البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء، وهي من قصار المفصل، فدل ذلك على مشروعية التطويل في المغرب والتقصير في العشاء. شيخ عبد الغني تسمعني؟ شيخ عبد الغني تسمعني؟ فقه الحديثين: ورد في القرآن ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعه في القراءة واستحباب التطوير في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب. قد يخالف أي الإمام في ذلك ويطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل، كحديث جبال بن مطعم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالطور، والطور من طوال المفصل. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة والمعوذتين في الفجر، وهما من قصار المفصل، مع أن الفجر يقرأ فيها بطوال المفصل، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المفصل في المغرب فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، يعني ليس من المشروع الاستمرار في القراءة في صلاة المغرب بكسر المفصل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فعل التطويل وفعل التكسير في القراءة. فإن قلت فإن الدليل على غريبة الإيجاز مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت حديث رافع بن خديج عند البخاري كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، هذا يدل على التكسير في القراءة، لأن كانت تفيد الاستمرار ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بكسار مفصل. أما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفيه كان ينفتل أي ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداء أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة أي آية، يعني يطول في القراءة. وقد مضى في الجزء الأول صفحة أي هذا الكلام تطويل التكسير صفحة 123. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومنها وعرفت التكسير بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى بثلاثين آية أو بأربعين آية، وفي الثانية يقرأ بعشرين آية أو بخمسة عشر آية. ومنها حديث وليس معنى أن يقرأ بكسار مفصل في الركعة الثانية. ومنها حديث أبي سعيد عند مسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة ولفظه لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجال وكلهم موثقون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك. وأما التوسط في العصر فيدل له حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم حرزوا أي قدروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أي في القراءة قدر 30 آية، وفي العصر قدر النصف من ذلك. وفي حديثه الثاني أنهم حرزوا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، بمعنى أن القراءة في العصر أقل من القراءة في الركعتين الأوليين أقل من القراءة في الظهر. يعني إذا كان الظهر في الركعتين الأوليين يقرأ 15، في الركعة الثانية يقرأ 15 آية، ففي الركعة الأولى في صلاة العصر يقرأ 15 آية، وفي الثانية الركعة الثانية من صلاة العصر يقرأ 7 آيات أو 8 آيات. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث في القراءة فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلولا صليت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب، يعني الغالب هو التوسط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسط هو التوسط بقراءة كسار أوساط المفصل من النبأ إلى الضحى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، والأعراف تقريبا جزء ونصف ومحل المغرب صار المفصل، لكن هنا عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة طويلة، ودل ذلك على التوسع على العباد. ورجاله رجال مسلم، وأصله في البخاري، وله شاهد من حديث عائشة عنده أي النسائي، إلا أن في سنده بقية بن الوليد مدلس وقد عن والله أعلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والسرية قطعة من الجيش، فكان يقرأ في صلاتهم وهو إمام فيختم بقل هو الله أحد. ولما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه أي شيء يصنع ذلك، فسألوه وقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه لقراءته لسورة الإخلاص. الشر موضوع الحديث جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. المفردات المحبة في اللغة الوداد أي المودة، مأخوذ من المودة، وكل ما قيل في المحبة من تفسير بالمراد به محبة المخلوق للمخلوق. أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفاته تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والغنيمة أيها الإخوة أن الإنسان يحبه الله عز وجل، فليس العجب أن تحب الله، ولكن الأعجب أن الله عز وجل يحبك. وعلامة محبة الله تعالى العبد القيام بطاعته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. السرية الفرقة القليلة أي من الجيش تغزو، سميت بذلك لأن غالب سيرهم يكون بالليل، لأن ذلك أرفق بهم أو بقصد التخفي لقلتهم. أما في اصطلاح أهل المغازي والسير فهم يطلقون السرية والبعث على ما لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم أي جهتهم التي يريدون قتال إليها، كما قالوا غزوة مؤتة. المعنى الإجمالي المحبة دافع يتحكم بإرادة العبد فيضطرها إلى التوجه إلى جهة المحبوب، فيحصل المحب على الراحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب والتحدث عن صفاته حتى قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره. لهذا تحكمت محبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه التي ملكت عليه قلبه ومشاعره، تحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الله عز وجل، حتى شكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين وحاسدين، ثم رجعوا حامدين ومكبرين، أخبروه أن الله تعالى يحبه. فقه الحديث أولا فيه جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر، يعني كما فعل هذا الصحابي يقرأ السورة بعد الفات ثم يختم بعدها بسورة الإخلاص، فركعة الثانية كذلك يقرأ بسورة ثم يأتي بسورة ثانية وهي سورة الإخلاص. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لا أعرف القرائن أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينها في الركعة ثم عد سورا. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثانيا في فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيرهما، فيما رواه الشيخان وغيرهما. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثالثا فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله، لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. رابعا قول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد هي قراءة هذه السورة لا ما كان لهذا الصحابي مزية، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله ولو كان منافقا أو كافرا، فإذا فسرت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه ذلك. وقوله احتمل أن يكون لما يحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى محبة الذكر في قلب العبد، وهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره. والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسم الخالق واسمه الرحمن وآثار الأسماء ظهور مقتضياتها في غير المسمى بها وهو الله جل شانه. فالخلق أثر من آثار اسمه الخالق، يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره. كذلك يقال في الصفة، فعلم من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله. والذي حمل الشيخ أي ابن دقيق العيد رحمه الله على هذه المجازفة هو الفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه. والحق ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها بالكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراءها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبه عنها والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، واحتذى في ذلك حذوه ومثاله. إذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. انتهى نقلا من الحموية. ولا نطيل، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولا نطيل بأكثر من هذا، فالاستقصاء البحث في ذلك كتب تختص به، وهي كتب العقائد. وخلاصة القول إن المحبة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، كقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قوله تعالى: والله يحب المطهرين، قوله تعالى: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك. ويجب إثباتها صفة المحبة لله، واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الحديث الأخير حديث رقم 103 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أشر موضوع الحديث قراءة في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها. مفردات فلولا بمعنى هلا، ومعناها التحضيض أي الحث، الكبير الطاعن في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره، الضعيف يدخل فيه الضعيف خلقة، ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهة ولو كان صغيرا في السن. ذو الحاجة صاحب الحاجة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي يتصف بالسماعة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التنفير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عام الناس أن يخفف مراعاة لحالة الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. في كل حديث أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. ثانيا يؤخذ منه أن قراءة هذه السورة تخفيف. ثالثا يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال: اجعلني إمام قومي، قال له: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أي ارفق بهم ولا تطول عليهم في القراءة التي تضرهم وتؤذيهم. رابعا يؤخذ منه مشروعات التخفيف في صلاة العشاء لأن هي السبب، وليس المقصود التخفيف بمعنى التقصير في أداء الواجبات وأركان الصلاة أو القراءة بسرعة بحيث يلحن في قراءته، وإنما التخفيف والتزام السنة، ولو كان يعني قراءة سورة قصيرة وهي مع تأني وبأداء أحكام التجويد، كذلك بأداء الواجبات والأركان في الصلاة والطمأنينة فيها، هذا هو التخفيف الممدوح فاعله. قد تقدم قريبا بحث القراءة في الصلاة واختلاف مقاديرها، وأن المقصود منه التوسعة على العباد في القراءة، يعني الله عز وجل لا يريد المشقة على العباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو قرر في الشرع أن يقرأ في سورة المغرب بسورة معينة، وفي العشاء بسورة معينة، وفي الفجر بسورة معينة، فإنه قد يحصل عند بعض الناس مشقة بحيث بعضهم لا يستطيع حفظها فيشق عليه ذلك، وإنما يقرأ إنسان على حسب المتيسر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.